دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار، وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. ظريف يجدد التأكيد مرة أخرى على ضرورة مغادرة أمريكا المنطقة بشكل كامل. مجلس النواب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس. انطلاق التظاهرة الشعبية بالعديد من المدن السودانية للمطالبة بإسقاط الحكومة واستكمال أهداف الثورة. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد مرة أخرى أنه يجب على أمريكا مغادرة المنطقة. وقال ظريف خلال لقاء مع قناة طلوه نيوز الأفغانية إن إيران شددت على خروج أمريكا من المنطقة بعد عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني وتشدد على الدوام على ذلك. وبشأن موقف إيران من تنظيم طالبان قال إنه وفقا للقوانين لم تشطب إيران تنظيم طالبان من لائحة التنظيمات الإرهابية بعد. أعلنت القوة البحرية للجيش الإيراني إرسال المجموعات البحرية 71 المكونة من المدمرة البرز والبارجة حاملة المروحيات خارك والسفن المرافقة إلى المياه الدولية. وقال قائد المنطقة البحرية الأولى الأدميرال جعفر تذكر إن سفننا موجودة بفعالية على بعد مئات الأميال من حدود الوطن الإسلامي لضمان خطوط الملاحة البحرية، موضحا أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وأن أمنها ومصالح البلاد هي خطنا الأحمر. أقام مجلس النواب العراقي اليوم حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وشهد الحفل التأبيني حضورا نيابيا ورسميا كبيرا تخللته فعالية عديدة استذكرت فيه مآثر الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد الكبير أبو مهدي المهندس في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وتحرير الأراضي العراقية من لوث الإرهابيين. وشدد الحضور على ضرورة الثأر لدماء القادة الشهداء من المجرمين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، معتبرين خروج القوات الأمريكية من المنطقة الخيار الأمثل للرد على الجريمة. حول احتفال مجلس النواب العراقي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر، نستمع إلى تقرير الزميل نويد بهروز من هناك.
طبعا هذه المراسم هي جاءت ضمن باكورة المراسم والاحتفاليات التي سيقيمها الشعب العراقي والمؤسسات والهيئات العراقية أحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قبل أسبوعين من يوم جريمة الاغتيال. أن تقام هذه الاحتفالية تحت قبة البرلمان طبعا بدعوة وبمعية كتلة السند الوطنية ومشاركة هذه الشخصيات على مستوى عالي، رئيس البرلمان العراقي، كذلك رئيس هيئة الحشد الشعبي، رئيس كتلة الحكمة الوطنية وباقي القيادات السياسية، بالتأكيد هي بعثت برسالة قوية بأن البرلمان العراقي الذي أصدر العام الماضي وعقب عملية الاغتيال الإرهابية قرارا بإنهاء الوجود الأمريكي، متمسك بهذا القرار ويؤكد على ضرورة تنفيذ هذا القرار. الكلمات التي جاءت في هذه الاحتفالية أشادت بشخصية قادة النصر، وأيضا استذكرت إشادة المرجعية لهؤلاء القادة، وأكدت على المضي قدما بالأهداف التي رسمها هؤلاء القادة، وأيضا وعلى رأسها طبعا إنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية. طبعا أيضا على هامش هذه المراسم شخصيات وقيادات سياسية وبرلمانية أكدوا لنا على ضرورة التزام الحكومة العراقية التزام الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بإنهاء الوجود الأمريكي، واعتبروا بأن السيد مصطفى الكاظمي وقبل حصوله على ثقة البرلمان قطع على نفسه ووضع البرلمان شرطا بضرورة إنهاء الوجود الأمريكي خلال فترته لرئاسة الوزراء، وهذا ما رأوا بأنه لم ينفذه حتى هذه اللحظة. هناك انتقادات بهذا الجانب، لكن في جانب آخر أيضا كانت هناك إشادات للدور الكبير الذي قام به الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس في الوقوف ضد هجمة داعش الإرهابية وتحرير الأرض، وأيضا القيم التي وضعتها هاتان الشخصيتان للمستقبل العراق وفي المنطقة.
كما أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الهيئة ستبقى وفية لدماء القادة الشهداء الذين صدقوا ما عهد الله عليه، مشيرا إلى أن القادة الشهداء استطاعوا صنع منظومة من القيم. لنستمع إلى جانب من كلمة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
سليماني، هذه القيمة الإنسانية العظيمة، هذه القيمة الإسلامية الكبيرة، هذا الرمز الإنساني الذي يعجز الإنسان أن يصف ما يمتلكه من قدرات ومواهب وقابليات، وما يمتلكه من قلب كبير استطاع أن يسع ما لا تسعه قلوب الآخرين. من عمل معه ومن تعامل معه بالقرب يعرف قيمة هؤلاء الرجال، وأنا أعتقد أن كثيرا من الأخوة الحاضرين قد تعاملوا وعرفوا قيمة هؤلاء الرجال. أيها الأخوة الأعزاء، نتمنى من وحي هذه الذكرى العظيمة، ونتمنى من وحي هذه المناسبة الكريمة أن نستزيد تمسكاً بعزتنا وسيادتنا وكرامتنا، وأن نكون على ذات الطريق الذي قضوا عليه هؤلاء الشهداء الذين أبوا الذلة. طريق العزة وطريق السيادة يتطلب رجال قادرون على التضحية، ونحن قدمنا مثل هذه النماذج، بل قدمنا خيرة ما لدينا من رجال، وإن شاء الله يكون المستقبل لهذا الشعب الكريم لوحدته لعزته لكرامته. لم يكن أبو مهدي المهندس أو هيئة الحشد الشعبي أبداً لم تكون ملكاً لطائفة، بل كانت للعراق، كانت الدفاع عن القيم الإنسانية، وهذا إن شاء الله ما ستمثله هيئة الحشد الشعبي في قادم الأيام من أجل تكريس هذه الصورة وتقديم العراق بالصورة التي نريد. طبعا كل ما نحن فيه وكل ما قدمناه، وهذا المسرح الذي برز عليه الشهيد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، إنما كان برؤية وفتوى المرجعية الدينية العليا التي رسمت المسار، فأبدع هؤلاء القادة في تنفيذ هذه الخطة وفي النفاذ إلى آخر الطريق في تحقيق النصر والعزة والكرامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ونشكر البرلمان العزيز الكريم الذي على نفسه إلا يكون هو باكورة احتفالات العراق بقادة شهداء النصر، وإن شاء الله في الأيام القادمة نلتقيكم في إحياء والاحتفاء بذكرى هؤلاء القادة.
أطلقت قوات الحشد الشعبي العراقية اليوم عملية أمنية في جزيرة الحضر غرب محافظة نينوى وصولاً إلى الحدود السورية، وذكرت مصادر ميدانية أن قوة من الحشد قامت وبإسناد من الكتيبة الأولى لمقاتلة الدروع بتنفيذ واجبها في اليوم الأول للعملية بتدمير العديد من مواقع الإرهابيين في المناطق المستهدفة. من جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مقتل 5 إرهابيين في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل، فيما أكدت اعتقال 5 عناصر إرهابية في الطارمية شمال بغداد. وقالت العملية المشتركة في بيان إن قوتها تشن عمليات في 5 محافظات عراقية وتنفذ هجمات استباقية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب. انطلقت التظاهرة الشعبية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحافظات أخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة واستكمال أهداف الثورة السودانية. وذكرت مصادر ميدانية أن التظاهرة خرجت في عدة مناطق بالعاصمة وفي ولايتي كسلا وشرق دارفور بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التي اندلعت في 19 كانون الأول عام 2018. وردد المحتجون هتافات الشعب يريد إسقاط النظام مطالبين برحيل السلطات الانتقالية، كما رفعوا لافتات كتب عليها لا للعلمانية لا للغلاء. للمزيد حول تظاهرة السودان استمعوا إلى التقرير التالي.
الثورة حققت ما تريده في أنها أسقطت نظام قبع على هذا الشعب لمدة 30 عاما، وكانت لها مطالب واضحة: حرية، سلام وعدالة. الآن وبعد عامين وهذه الثورة في احتفالاتها، يقول معظم الشارع السوداني إن معظم المطالب التي طلبوا بها لم تتحقق حتى الآن. تفاقم في الأزمات الاقتصادية والأزمات الأمنية، أيضا العديد من القضايا، قضايا الشهداء، شهداء ثورة ديسمبر، حتى الآن وبعد مرور عامين لم يبت في أمرهم. هنالك تباطؤ في العديد من الملفات، لذلك تخرج هذه الثورة وفي معيتها كل هذه الأمال والطموحات التي وئدت في مهدها كما يقولون. الآن انطلقت هذه المسيرات من عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم وفي العديد من ولايات السودان المختلفة. الأمور وصلت إلى ما هي عليه اليوم لسبب واحد، أن هذه الحكومة في نفسها لم تتوافق ما بين المكونين العسكري والمدني، والآن أتت إليهم الحركات المسلحة بقياداتها ومعظمها تقبع في الفنادق 5 نجوم في الخرطوم، ولا ندري ماذا تفعل. هنالك تباطؤ في تكوين الحكومة، حتى الآن لم يأتوا بأسماء المرشحين. يعني تجد أن هنالك شيء من حتى لا تفهمه، تباطؤ كثيف في كل الملفات. لماذا لا يكون هنالك مجلس تشريعي الآن؟ الآن هذه الحركات كانوا في انتظارها وكل المكونات موجودة. هذه أسئلة. ملف الشهداء، الآن مضى عامان حتى الآن لم نسمع بإدانة لأي من المتهمين حتى اللحظة. هنالك آلاف الأشرطة والأدلة على من ارتكب هذا الجرم. كل هذا يخرج اليوم هؤلاء الثوار وفي قلبهم وفي حلقهم غصة من ما يحدث.
تواصل القوات المسلحة السودانية تقدمها داخل منطقة الفشقة التابعة لولاية القذارف قرب الحدود الإثيوبية. وأكدت وسائل إعلام سودانية إرسال تعزيزة عسكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي مع إثيوبيا لاستعادة ما وصفته بالأراضي المغتصبة التي احتلتها قوات وميليشيات إثيوبية. يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان زار ولاية القذارف أمس بعد هجوم أودى مؤخرا بأرواح عدد من العسكريين السودانيين في المنطقة. أيها الأفاضل، حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. باريس والعديد من المدن الفرنسية تشهد مظاهرات للمهاجرين المطالبين بتحسين أوضاعهم. نواب بريطانيون يدعون لاستخدام قانون ماغنسكي لفرض عقوبات على السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 76 مليون. من جديد أهلا بكم. تظاهر آلاف المهاجرين غير الحاصلين على وثائق في مختلف أنحاء فرنسا للمطالبة بتسوية أوضاعهم في ظل الظروف القاسية التي فرضها وباء كورونا وتبعاته عليهم. وجاءت تظاهرات المهاجرين والمتضامنين معهم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمهاجرين، وشملت نحو 50 مدينة فرنسية، لكن الشرطة منعت المحتجين في باريس من الوصول إلى مقر عمدة المدينة متذرعة بمبررات أمنية. حذر مجموعة من النواب البريطانيين من أن لندن لم تنجز حتى الآن تركيب جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والبنية التحتية اللازمة لضمان سير بريكست بسلاسة. هذا فيما يواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون محادثات الساعات الأخيرة لسعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنهم ما زالوا منقسمين بشدة. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر من أن الوضع يبدو صعبا وثمة هوة ينبغي ردمها، بعد أن أعلن في وقت سابق أن فشل مفاوضات بريكست يبقى السيناريو الأكثر ترجيحا. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي لطرح أفكار جديدة على طاولة المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من السوق الأوروبية، فيما دعا الاتحاد الأوروبي للمعاملة بالمثل مع بريطانيا لوصول السلع البريطانية إلى أسواق أوروبا وحق صيادي الاتحاد من الوصول إلى المياه البريطانية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مفاوضات الساعات الأخيرة للخروج البريطاني من الاتحاد تتمثل في محاولة التوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا منه، وما تزال مسألة حقوق الصيد البحري نقطة الخلاف الرئيسية تنتظر الحلحلة. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا الاتحاد الأوروبي لطرح شيء ما على طاولة المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة لردم الهوة بينهما.
بابنا مفتوح، لكن يجب أن أقول إن الأمور تبدو صعبة وهناك فجوة يجب سدها، وأعتقد أن المملكة المتحدة فعلت الكثير، وأأمل أن يرى أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي المعقولة وأن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بشيء ما بأنفسهم.
الأوروبيون بدورهم كرروا مراراً أنه لن يكون هناك اتفاق تجاري دون الحفاظ على حق الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك، لكن بريطانيا تعتبر مطالباتهم بشأن الصيد غير معقولة وترى في الأمر قرارا سياديا لها، لذا اقترحت الحفاظ على الوضع الحالي لمدة 3 سنوات قبل اتخاذ قرار بشأنها. كبير المفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أكد أن الاتحاد لا يطلب أكثر من التوازن بين الحقوق والالتزامات والمعاملة بالمثل من حيث وصول السلع البريطانية إلى أسواق أوروبا وحق صياد الاتحاد بالوصول إلى المياه البريطانية.
نحن في لحظة الحقيقة، لم يتبقى لنا سوى القليل من الوقت، بضع ساعات مفيدة في هذه المفاوضات إذا أردنا أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير، ولا أستطيع أن أخبركم ماذا ستكون نتيجة المفاوضات، ولهذا السبب يجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات.
يبدو أن الموضوعين الآخرين للمفاوضات وهما شروط المنافسة العادلة وإدارة الاتفاقية في المستقبل في طور الحل، إذ يقال إن الاتفاق جاهز بنسبة 95%، ويرى كثر في بروكسل أن الخطاب المحموم من الجانبين هو بمثابة مناورة لتحقيق مكاسب في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع. وستخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي نهاية الشهر الجاري مع اتفاق أو بدونه، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما قد يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.
تجاوز عدد الإصابة بفيروس كورونا حول العالم عتبة 76 مليونا، توفي منهم أكثر من 1,680,000 شخص، وتشهد الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد الوفيات بمعدل تجاوز في الأيام القليلة الماضية 3,000 وفاة يوميا وأكثر من 200,000 إصابة وسط تكدس للمرضى في المستشفيات. إلى ذلك أكد مسؤول صحي أمريكي أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي بدأت السلطات بحملة لتطعيمه في أنحاء البلاد تسبب في رد فعل تحسسي لدى عدد من الأشخاص، مضيفا أن هذه الحالات سجلت في أكثر من ولاية. حول المستجدات بشأن فيروس كورونا عالميا نتابع التقرير التالي.
حملة التلقيح الواسعة ضد فيروس كورونا في أغلب الدول لم تفلح حتى الآن في الحد من انتشار الوباء الذي يواصل الفتك بالبشرية، لا سيما في الولايات المتحدة التي سجلت أرقاما قياسية في عدد الضحايا الإجمالي حول العالم تجاوز 17 مليون إصابة و300 ألف وفاة. ولاية كاليفورنيا التي باتت بؤرة عدوى عالمية للوباء سجلت 41 ألف إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,800,000، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 22 ألف حالة، واقتضت غرف الطوارئ وأقسام العناية الفائقة بالمصابين، بعدما منحت ترخيصا طارئا لاستخدام اللقاح ليصبح بذلك ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في البلاد بعد لقاح فايزر بايونيتيك لاستخدامه في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت قبل أيام. الهند الدولة الثانية في العالم بعد أمريكا تخطى عدد الإصابات بالفيروس عتبة 10 ملايين. إيطاليا التي سجلت أعلى حصيلة وفيات بالوباء في أوروبا بلغت أكثر من 67 ألف حالة، فرضت العزل العام في أنحاء البلاد خلال عطلة الأعياد للحد من انتشار الفيروس. رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وصف الموقف بالصعب في أنحاء أوروبا، مؤكدا أن الفيروس لا يزال ينتشر في كل مكان، كما أعرب الخبراء عن قلقهم من احتمال حدوث قفزة في عدد الإصابات خلال عيد الميلاد. وفي بريطانيا ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد خطورة، وهي تنتشر بسرعة كبيرة وسط مخاوف من انتقالها لباقي المقاطعات، وهذا ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى استدعاء كبار الوزراء لمناقشة سبل احتواء السلالة الجديدة. ورجحت صحيفة التلغراف أن تعزل السلطات العاصمة لندن وتشدد القيود في أنحاء البلاد. عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا قارب 1.5 مليون بعد تسجيل 31,300 إصابة جديدة بالفيروس، وعدد الوفيات الإجمالي بلغ أكثر من 25,000 حالة. المشهد في فرنسا لم يكن أفضل حالا، فقد تخطى عدد الوفيات عتبة 60,000 جراء الفيروس، وتخشى السلطات استئناف الوباء انتشاره بشكل مقلق قبل أيام من أعياد نهاية العام.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تواصل انخفاض عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري إنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 6,421 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 1,152,270 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 53,448 شخصا. أصيب 10 الفلسطينيين بالاختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة رافضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. وفي الخليل هاجم مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين خلال مسيرات نظموها في أحياء مختلفة من المدينة، ورددوا خلالها دعوات عبر مكبرات الصوت للانتقام من الفلسطينيين. أما في نابلس فقد منع مستوطنون عشرات الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وأجبرهم على المغادرة تحت تهديد السلاح، كما نفذ مستوطنون اعتداءات مماثلة بحق متظاهرين في بلدة المغير شمال شرق رام الله. يعتزم المغرب توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع الكيان الصهيوني يوم الثلاثاء المقبل برعاية أمريكية. نهاية الحصاد، إلى العناوين. الظريف يجدد التأكيد مرة أخرى على ضرورة مغادرة أمريكا المنطقة بشكل كامل. مجلس النواب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس. انطلاق التظاهرة الشعبية بالعديد من المدن السودانية للمطالبة بإسقاط الحكومة واستكمال أهداف الثورة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم ألوان ثقافية. بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب عليه السلام، تحيي إيران يوم الممرض تكريما للممرضين والممرضات في المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية. التمريض هو المهنة السامية التي تعد من أشرف المهن على وجه الأرض، كما أنها من المهن الإنسانية بامتياز، كونها تلامس جراحات الناس وتحمل أسمى معاني العناية والتضحية. وعليه يطلق على الممرضين والممرضات لقب ملائكة الرحمة. دعونا أيها الأحبة لنتابع وإياكم التقرير التالي عن مهنة التمريض في جمهورية إيران الإسلامية، كونوا معنا.
في كل عام تحتفل إيران بيوم التمريض، وذلك في ذكرى مولد عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. التمريض واجب إنساني، لأن مبدأه الأساسي هو مساعدة المصاب في التخلص من إصابته والعلاج منها، وقد تطور التمريض بحيث أصبح مهنة لا يتخلى عنها المجتمع ككل. والأساليب والطرق في العلاج مع مرور الزمن تطورت تطورا هائلا، بحيث أصبح الممرض عنصرا أساسيا في المستشفيات ولا يمكن الاستغناء عنه. وقد أولت الجامعات الإيرانية اهتماما بالغا بفرع التمريض، وأعطيت نسبة أكبر للفتيات للدراسة في هذا الفرع نظرا لحاجة المستشفيات إلى ممرضات يمكنهن التواصل بيسر مع المرضى رجالا ونساء على حد سواء. كما أن المهنة تتطلب طول البال والصبر والمثابرة إلى جانب العاطفة، وهي صفات تبرز بشكل أكبر في شخصية المرأة. وحسب وزارة الصحة الإيرانية، فإن البلاد بحاجة متزايدة لإعداد أكبر من الممرضين والممرضات نظراً للتطور الطبي الهائل في جميع القطاعات الصحية، ما يفرض مسؤوليات كبرى على قطاع التمريض الذي يتحمل إلى جانب الأطباء وباقي الكادر الطبي في المستشفيات مهمة الاعتناء بالمرضى. ولكي يقوم الممرض بعمله على خير وجه، فهو يحتاج إلى أساس من العلوم الطبية والاجتماعية لمساعدته في التعامل مع الأفراد أو المعاقين، كما يتعامل مع الأطفال حديثي الولادة والأطفال والشباب وكبار السن. لذلك فعند إعداد العاملين من هيئة التمريض يجب الاهتمام بمتطلبات وواجبات الخدمات الصحية المتوفرة بالبلاد، والتركيز في إعداد الممرض في معاهد ومدارس التمريض على المحافظة على الصحة والنهوض بها إلى أعلى مستوياتها، ووقاية الفرد والأسرة من المرض، ورعاية المرضى والمعوقين وتأهيلهم للعيش بعاهاتهم ورعاية المسنين.
أجل أيها الأكارم، إن التمريض هو فن وعلم وإنسانية، وهو إمداد المجتمع بخدمات معينة علاجية في طبيعتها تساعد على بقاء الفرد صحيحة، كما تمنع المضاعفات الناتجة عن الأمراض والإصابات، وله جانبان فني وآخر معنوي نفسي واجتماعي. مهنة لا يمكن معرفة قدرها ومكانتها سوى لمن زار المستشفيات والمراكز الصحية ورأى بأم عينيه مدى التضحيات الجسام التي يجسدها الممرض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، ولا سيما في هذه الأيام حيث جائحة كورونا المنتشرة في العالم. الممرض الذي نال أخيراً وسام الدفاع عن سلامة المواطنين ووصف المتوفون في هذا السبيل بشهداء الدفاع عن الصحة. أيها الأحبة، بمناسبة يوم الممرض والذي تحييه إيران بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، سنتوقف في هذه الحلقة من البرنامج عند منظمة تعنى بشؤون التمريض في جمهورية إيران الإسلامية، وتعتبر منظمة مستقلة تتمتع بهوية حقوقية لغرض تجسيد وتحقيق الأهداف والمهام المقررة في القوانين. منظمة التمريض الإيرانية، والتي تتكون من لجان إدارية في أغلب المحافظات الإيرانية، نتعرف على أهم الأهداف التي تسعى منظمة التمريض الإيرانية إلى تحقيقها، منها ما يلي: السعي للحفاظ على حقوق الممرض والراعي الصحي والناس المراجعين في إطار خدمات التمريض والرعاية الصحية، السعي للحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية والصنفية للممرضين ودعمها، السعي لتنمية المستوى العلمي والحرفي والتعليم المستمر أثناء فترة الخدمة بالنسبة للعاملين في مجال التمريض والرعاية الصحية، تعريف المجتمع على واجبات الممرض والراعي الصحي وطبيعة الخدمات التي يقدمونها، السعي نحو تطبيق الموازين والقيم الدينية الإسلامية في مختلف أقسام التمريض، السعي لتطبيق القرارات والسلوكيات المطلوبة تحقيقها في الشؤون الطبية في قسم التمريض والرعاية الصحية، التعاون مع المنظمات والمؤسسات الرسمية في البلاد في مختلف المجامع الدولية. أجل مستمعينا الأحبة، كان هذا بعضا من أهم الأهداف العامة التي تسعى منظمة التمريض الإيرانية إلى تحقيقها، وقد تم تحديد عدد من الواجبات والصلاحيات لها من أجل بلوغ الأهداف المرسومة لها. نشير إلى بعض منها: التعاون في إعداد وتحديد المواصفات الخاصة في المجال التعليمي لمختلف مستويات فرع التمريض، التعاون في تحديد عدد وكيفية قبول الطلاب الجامعيين في فرع التمريض في مختلف جامعات البلاد، السعي نحو تنمية المهارات والمستوى المعلوماتي لخريجي فرع التمريض والرعاية الصحية، تقديم المساعدات اللازمة لتوفير وتنمية المواضيع البحثية والدراسية الخاصة بفرع التمريض، والاستخدام الأمثل لنتائج البحوث والدراسات والإنجازات العلمية، التعاون من أجل الإشراف والمراقبة والتقييم المستمر لأداء الممرضين والخدمات المقدمة من قبلهم ومدى التزامهم بالقوانين والقرارات في مجال التمريض، تحديد القرارات والقوانين لاستصدار بطاقة الانضمام والعضوية للممرضين أو قرار إلغائها، التعاون وتحديد طرق التبادل العلمي والبحثي والمهني مع المنظمات الدولية بهدف التنمية ورفع المستوى التعليمي والخدمي لمهنة التمريض. Thank you. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية معكم وموضوع منظمة التمريض الإيرانية، كونوا معنا. أيها الأحبة، تتكون منظمة التمريض الإيرانية من عدة أقسام ولجان تخصصية يعمل كل منها على إيصال المنظمة لجانب من أهدافها وغاياتها نشير إليها بإجمال. أولاً، لجنة التعليم والبحوث ودورات التمريض الخاصة، حيث تعمل اللجنة على إقامة مختلف الدورات الفنية والتقنية والمهنية العامة ودورات الماجستير والدكتوراه ودورات خاصة لتنمية المهارات اللغوية، وذلك عبر الحصص التعليمية الحضورية ودورات افتراضية عبر مواقع التواصل ومنصات التعليم الإلكترونية. ثانياً، لجنة المراقبة والتقييم وتحسين الأداء والكفاءة، حيث تعمل على تنمية وتقوية مهنة التمريض وسد ثغرات وحل الإشكاليات وإقامة دورات لتنمية المهارات والمستوى العلمي لخريجي فرع التمريض وتحديد المواصفات المتعلقة بالمجالات التعليمية وتحديد الواجبات والمهام الملقاة على عاتق المنضمين إلى مهنة التمريض، وبالتالي تقييم الأداء والخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية وإجراء استبانات وإحصائيات. ثالثاً، لجنة القرارات والشؤون الحقوقية، والتي تقوم بدراسة الانتهاكات والقوانين والقرارات. رابعاً وأخيراً، اللجنة الثقافية والرفاهية والاجتماعية وإقامة الرحلات السياحية والرفاهية والرياضية والمناسبات الدينية. مستمعينا الكرام، لمزيد من المعلومات حول أهمية إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية للممرضين، نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالدكتور علي حائري، أستاذ في جامعة العلوم الطبية في جامعة الشهيد بهشتي. دكتور، كما تعلم في كل مؤسسة هناك نشاطات ثقافية واجتماعية، وقد أكدت عليها الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية المباركة. برأيكم، ما هي أهمية إقامة هذه النشاطات بالنسبة إلى الممرضين، وما هي علاقتها برفع مستوى حرفيتهم وأدائهم لمسؤولياتهم الكبيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. الحقيقة أن كادر التمريض، أنا دائما أعبر عنهم كأنهم ملائكة رحمة في الأرض، والواقع أن ما يعانوه مجموعة التمريض يحتاج إلى نوع من التضحية العاطفية والنفسية وحتى الاجتماعية والحياتية، لأنه في أكثر أحيان مثلا الآن في موضوع الكورونا كثير من الممرضات والممرضين وكادر التمريض يغيبون عن البيوت لمدة كثيرة ويجهدون في عملهم، حتى بعضهم يستلقي على الأرض لكي يستريح، لا يريد يتهنأ بنوم من هانئ في سرير، يعني إلى هذه الدرجة. فالمواضيع اللي إحنا نهتم فيها في الجمهورية الإسلامية في إيران، أولا سمينا يوم التمريض باسم زينب سلام الله عليها، في مولد السيدة زينب سلام الله عليها، هذا إحنا سميناه يوم التمريض في إيران. نكرمهم، نهدي لهم جوائز وكذلك أوسمة فيما يقومون من تضحيات. والناحية أخرى، الحقيقة التمريض الآن أخذ مجرى آخر للمتابعة في حياة المرضى، والمتابعة في تعيين مستوى التعليمي للصحة العامة في المرضى. الواقع بأنه الممرضات كانوا يتدربن على التمريض في نهاية الدراسة، وكانوا يداومون على الدراسة في الجامعات إلى السنين الأخيرة للتطبيق، ولكن الحركة الجديدة بحيث نرفع مهارات التمريض والممرضات وهم راضين بهذا أكثر، يعني نقلنا صفوف ممرضين
النظرية
أنه نقلنا صفوف في المستشفى
أصبحت يعني صفوف عملية مباشرة
نعم. ولذلك هذه ترفع من المعنويات والمهارات، لأن الممرضة لما ترتفع معنوياتها وتعتمد على نفسها تفيد الغرض أكثر.
نعم يعني دكتور أنا أفهم من كلامك ما تفضلتم به كلها كانت نتيجة نشاطات ثقافية واجتماعية أهلت هؤلاء الممرضين إلى إداء واجبهم على أحسن وجه.
نعم هو هكذا. وبعدين إحنا قبل الثورة الإسلامية الحقيقة بأنه ممرضات كان أقل ممرضين، لكن بعد الثورة لما رفعنا حاجز الجنسية رفعنا من مستوى الاجتماعي للتمريض، وذلك ترين كثير من الممرضين صاروا يحسوا بأن التمريض شيء مقدس جدا وهو من أعلى مستويات الإنسانية، ولذلك يكثر الزواج من الممرضات في المستوى الاجتماعي.
نعم يعني تغير الفكرة. الفكرة في المجتمع حول الممرضة ووظيفتها.
بل لأنه الممرضين صاروا يشاركون الممرضات في العمل، فشافوا بأن المستوى الإنساني والثقافي لهؤلاء الناس ممتاز جدا، ولذلك رفعوا من معنوية هذه الطبقة في المجتمع الإيراني.
وهذا أيضا بدوره يؤدي إلى أن تمارس الممرضة دورها كواجب إنساني ليس كعمل ترتزق من ورائه.
أي نعم، يعني الآن إحنا في موضوع الكورونا لقد أثبتنا وأثبتوا الممرضات والممرضين ذلك عمليا، لأنه لم نزد من رواتبهم، طبعا وعدوهم، ولكن الأوضاع الاقتصادية لا تساعد بالشكل الكافي والمساوي لما يفعلون، فالواقع في حالة تضحية وهم يقدمون حياتهم، هذه من أعلى مستويات الإنسانية، وهذا يدل على أن سنين الماضية أثرت على رفع معنويات هؤلاء الناس يعملون بالوظيفة
كواجب إنساني أكثر مما هو واجب وظيفي. يعني
نعم هو كذلك. كان عند ممرضة شابة الله يرحمها وزوجها شاب، وإثنان هما تعرفين الشاب يطمح في الحياة، يطمح في الأنس
حتما،
ولكن هؤلاء يدخلوا في معترك الكورونا وتوفوا.
طيب دكتور دعنا وإياكم نكمل فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام من إذاعة طهران وبرنامج ألوان الثقافية، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي، ونستمع معا الآن إلى أرقام ودلالات. مستمعين الكرام تحية لكم طيبة. لا تخلو مهنة التمريض من المشاكل والمعاناة التي تتطلب حلاً جذرياً، وهي تحمل الجهات المسؤولة ووزارة الصحة ومنظمة التأمين الاجتماعي ولا سيما منظمة التمريض الإيرانية مسؤوليات كبرى في هذا الاتجاه. ولعل من أبرز مشاكل هذا العمل هو مشكلة قلة الكوادر العاملة في التمريض والرعاية الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف الرواتب المقدمة للممرضين تجاه ما يقومون به من خدمات جليلة وتضحيات جسامة. على هذا الصعيد أعلن معاون منظمة التمريض الإيرانية حميد رضا عزيزي توظيف أكثر من 7650 ممرضاً في مستشفيات وزارة الصحة ومنظمة التأمين الاجتماعي، وحيث تقرر توظيف أكثر من
2500 ممرض يعملون تحت إشراف منظمة التأمين الاجتماعي، ونحو 5000 آخرين يعملون تحت إشراف وزارة الصحة، وإذ تمنح الأولوية للممرضين الذين قدموا الخدمات في الأجنحة الخاصة باستقبال مرضى كورونا وبشكل فعال. وقال حميد رضا عزيزي إن حوالي 6000 ممرض يقضون حاليا فترة الحجر الصحي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الممرضين هم في الجبهة الأمامية للدفاع عن صحة وسلامة المواطنين، وهم يضحون بحياتهم في هذا الطريق، مشيرا إلى أن 70000 ممرض وممرضة في عموم البلاد يجسدون أروع مظاهر التضحية وفي أحلك الظروف، فقد أصيب أكثر من 30000 منهم بمرض كورونا خلال الأشهر الماضية، وقد شفي أكثر من 26000 منهم، ومع الأسف توفي حوالي 54 منهم حتى لحظة هذا الإعلان. من جانب آخر، وفي مجال رواتب العاملين في مجال التمريض والرعاية الصحية، فقد تحدث معاون منظمة التمريض الإيرانية حميد رضا عزيزي عن قرار بزيادة مرتقبة في رواتب الممرضين بنسبة 50%.
أجل مستمعينا الكرام، تقوم منظمة التمريض الإيرانية بالمشاركة المستمرة في الاجتماعات والمؤتمرات التي يقيمها المجلس الدولي للممرضين المعروف اختصارا ب ICN، وهو اتحاد يضم أكثر من 130 جمعية وطنية تخص العاملين في مجال التمريض، وتمثل أكثر من 27 مليون ممرض في جميع أنحاء العالم. كما حصلت المنظمة على ترخيص من المجلس الدولي للممرضين من أجل تكوين مركز الدراسات والبحوث في مجال التمريض، وقد حدث ذلك لأول مرة في غرب آسيا هذا، وقد أشرفت المنظمة على إقامة دورات تعرف بـ LFC في إيران بهدف رفع المستوى العلمي والمهني للممرضين. وفي ظل جائحة كورونا والمتاعب التي سببتها للكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيات البلاد، لم تغفل منظمة التمريض في قسم البحوث والدراسات عن أهمية إجراء البحوث والدراسات العلمية، حيث وجهت الدعوة لتقديم المقالات العلمية حول موضوع كوفيد-19، وقد جاءت الدعوة في إطار تنمية مستوى الرعاية ومهارات التمريض للمصابين بفيروس كورونا، وتقديم التجارب النافعة للآخرين عبر تقديم المقالات التي يتم نشرها بالمجان عبر موقع المنظمة الإلكتروني. أما الآن مستمعينا الأحبة، عودة ثانية إلى الزميلة سعدية الشيبي والجزء الثاني من حوارها مع ضيف البرنامج.
دكتور علي حائري، أستاذ في جامعة العلوم الطبية في جامعة الشهيد بهشتي، قبل قليل تكلمنا حول أهمية النشاطات الثقافية بالنسبة للممرضين وعلاقتها برفع مستوى حرفيتهم وأدائهم لمسؤولياتهم. كما نعلم أنه هناك منظمة التمريض قد وضعت أجندة وخطوات لتحسين ظروف عمل الممرضين، ما هي هذه الخطوات دكتور، وما هي المقترحات في هذا الإطار؟
تعرفين مثل هذه المنظمات المهنية، لأنه هي من بطن المهنة، فهم يشعرون ويعرفون مدى أبعاد الأتعاب والأصالة في العمل، ولذلك لما أسسنا هذه المنظمات رفعت من مستوى المهنة بشكل بأن هنالك كان مدافع عنهم في مجلس الشورى، الحكومة، في الدولة، في الوزارة، وهنالك قسم خاص في الوزارة يعني بشؤون الممرضات والممرضين، واسمه وحدة الممرضات والممرضين، ولذلك أصبح لهم كيان مثل باقي المهن الأخرى التي لها كيان، لأنه قبلا كان ينظر إليه بكادر التطبيب أو العلاج، فهي من ضمن الكادر، ولكن لما أصبح لها منظمة خاصة تهتم بمهنتها ومسائلها الاجتماعية ووسائل الترفيه والترفيع وإلى آخره، ووضعنا سلسلة مراتب لترفيع، يعني أصبحت الممرضة ليست فقط ممرضة، قد تكون هي مستعدة في علم التمريض وإلى آخره.
نعم.
مثلا شوفي واحدة من الحركات الجميلة في هذا الصدد، لأن لما تكون هنالك منظمة فتهتم بشؤون السكن، فيؤلفون تعاونيات بإسكانهم بشكل يليق بهم وبالناحية الأخرى اقتصادي.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي الحائري، أستاذ في جامعة العلوم الطبية في جامعة الشهيد نجدي في طهران، شكرا جزيلا لكم.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي وضيفها على هذا الحوار. مستمعينا الكرام، أما الآن دعونا نتوقف و وقفة وتأمل. أحبتي أهلا ومرحبا بكم من جديد. لم تفت ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد ولا سيما على القطاع الصحي والطبي في إيران من عزيمة أبناء الشعب ولا سيما الممرضين والممرضات، حيث قاموا بمواجهة هذه الظروف الخانقة وتحويلها إلى فرص من أجل تقديم مزيد من الإنجازات والاختراعات. وفي هذه المحطة نشير إلى واحدة من تلك الإنجازات التي تحققت على يد ممرضة لم تقنع بما تتمتع من الإمكانيات المتوفرة، بل واجهت ظروف الحصار بكل طموح. فعلى صعيد الإنجازات العلمية، نجحت إحدى الممرضات في مستشفى الإمام علي عليه السلام في مدينة كرمانشاه غرب إيران في اختراع نموذجين من صمامي مترال وصمام أورت لقلب الإنسان، حيث تتميز هذه الصمامات عن مثيلتها الحيوانية والمعدنية بأنها مكونة من نسيج جسم المريض نفسه، وعليه فإن قبول الخلايا المناعية للجسم لها يكون بصورة أفضل وأسهل. هذا وقد كشفت الممرضة سبيدة أميري عن اختراعها الثالث، وهو جهاز ما يسمى غارو فيكساتور، والذي يقوم بتسهيل عملية حصول الممرض على الحقن الوريدي خاصة لكبار السن، والذي يخفض نسبة الأضرار على الوريد ونسيج جسم المريض. وأخيرا أشارت الممرضة أمير إلى اختراعها الرابع، وهو عبارة عن جهاز قادر على الفصل بين المهملات اليابسة وتعقيمها واستخدامها في مجال سوائل التعقيم المستخدمة في تعقيم المستشفيات. هذا وقد سبقت لهذه الممرضة إنجازات علمية أخرى، منها اختراع جهاز لتسهيل عملية تخطيط القلب وتقليل الفترة اللازمة لهذا العمل، الأمر الذي يساهم كثيرا في الحفاظ على سلامة الجهاز للعمل لفترة أكثر.
نعم أيها الأحبة، لعل من أهم وأبرز النشاطات التي شهدتها المجالات الصحية في البلاد إضافة إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية هي المواضيع والبرامج الثقافية التي تتطلب رعاية كبرى من قبل المسؤولين والمشرفين، باعتبار أن مهنة التمريض لا يمكن أداء حقها إلا إذا تسلح الممرض بدافع الحب والشعور بالمسؤولية تجاه المرضى، الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال النشاطات التثقيفية والتربوية. ولذلك فقد أثمرت النشاطات الثقافية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية في دفع الممرضين لتقديم الخدمات والرعاية الصحية في المناطق المحرومة والمستضعفين من خلال التعاون بين جامعة العلوم الطبية والحرس الثوري وقوات التعبئة. إلى هنا مستمعينا الكرام، وتنتهي حلقة أخرى من ألوان ثقافية قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
أبشرك يا المحيب ثوابك ينكتب والباري هاليوم غفر لك الدليل. أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب
إيه والباري هاليوم
غفر لك الدليل والباري هاليوم غفر لك الدليل.
هاليا لميلاد بنت محبوبك زينب ابوها يمحي ذنوبك. هاليا لميلاد بنت محبوبك زينب ابوها يمحي ذنوبك مولدها انوار تضوي دروبك يتحقق بهاي كل مطلوبك الولد نور اللي يشع أخبرك واستمع الولد نور الإشيع أخبرك واستمع عن دربك النور أبد ما ينحجيب عن دربك النور أبد ما ينحجيب.
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب
أبشرك يا
المحب ثوابك ينكتب
والباري هاليوم
غفر لك
الدنيا ميلاد زينب أحلى بشعري الباري جعلها من منواري. ميلاد زينب أحلى بشعري الباري جعلها من منواري للهادي حفظت كل أشراري والدها حدار حامي جاري فرح بنت فاطمة جهت أرض وسماء بفرح بنت فاطمة جهت أرض وسماء. من هاي الأخبار أبد لا تعتجيب من هاي الأخبار أبد لا تعتجيب.
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب
أبشرك
يا المحب ثوابك ينكتب
العترة زينب هاي أسرارها هالعترة جبريل قادم دارها. العترة زينب هاي أسرارها وهالعترة جبريل قادم دارها عترة المختار ربنا اختارها وضح القرآن كل أخبارها مضامين الذكر مودتهم أجر بمضامين الذكر مودتهم أجر واحد بسبعين أجرنا ينحسب واحد بسبعين أجرنا ينحسب.
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب والباري اليوم غفر لك الدنيا
مصحف أشرار من بارينا تهدينا عن نور وتدلينا. المصحف أشرار من بارينا تهدينا عن نور وتدلينا تشير على الأطهار وتوصينا حب الميامين حج علينا محبتهم فخر سعادة للبشر محبتهم فخر سعادة للبشر للظامي حبهم مثل ماي العذيب للظامي حبهم مثل ماي العذيب.
أبشرك يا المحب
ثوابك
أبشرك يا المحب
ثوابك والباري عترة المختار عشنا وياها مهما جرى وصار ما عفناها. عترة المختار عشنا وياها مهما جرى وصار ما عفناها بالقلب بالروح حبيناها. هالعترة أسرار ربها انطاها نظل على العهد نحبهم للأبد نظل على العهد نحبهم للأبد إلهم كل يوم قلبنا ينجذب إلهم كل يوم